نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا المجلس المبارك نتأمل في تفسير سورة الهمزة، وهي سورة مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وهذه السورة العظيمة، مع أنها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، إلا أنها تناولت جانبا عظيما من جوانب تقويم النفس البشرية. فإنكم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاء لقوم كافرين، وجاء إلى قوم مشركين، وعندهم بعض الفضائل، وعندهم كثير من الرذائل. فأول ما صحح الرسول صلى الله عليه وسلم عند الناس الجانب العبادي والجانب الخلقي، ولأجل ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومع أن هذه السورة نزلت وهو يخاطب بها قوما كافرين، إلا أنها ابتدت لتعالج انحراف كان مستشري في المجتمع الكافر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى هذه المعالجة هي مسألة يحتاج أن يحرص عليها المسلمون في كل زمان ومكان، لأن القرآن الكريم ليس معالجة وقتية لانحراف في زمن محدد، وإنما هو مصاحب للبشرية إلى قيام الساعة، يعالج انحرافها. وكل انحراف قد يكون في زمن له غالبية أو له انتشار، ولكنه مع هذا يحتاج أن يذكر به المجتمع المسلم في كل زمان وفي كل مكان، لأن المجتمع إذا وقع في بعض هذه الرذائل فإنما تفسد أخلاقه وسلوكه. فهنا يتهدد الله تبارك وتعالى ويتوعد من كان فيه صفة الهمز وصفة اللمس، وهما انحرافان خطيران في النفس البشرية، صفة الهمز وصفة اللمس. ولأجل ذلك قال الله تبارك وتعالى: ويل، ويل لكل همزة لمزة. والويل هذا هو وعيد شديد، كل كلمة ويل فهي وعيد شديد يخوف الله تبارك وتعالى به العبيد. وبعض المفسرين قال هو واد في جهنم، ولا شك أن هذا الوعيد يوصل بصاحبه إلى جهنم في أوديتها وفي نارها وفي عذابها، أجارنا الله وإياكم من نار جهنم. ويل لكل همزة لمزة، فما معنى الهمز وما معنى اللمز الذي استحق أن يتوعد الله تبارك وتعالى أصحابه بهذه العقوبة العظيمة؟ قيل أن الهمز واللمز كلمتان مترادفتان، إن الهمز واللمز كلمتان مترادفتان، وهي تعني عيب الناس. وقيل إن الهمز يكون باللسان واللمز يكون بالفعل. وقيل إن الهمز يكون باللسان واللمز يكون بالعين، رمز بالعين، وهذا فعل فهو لا يخالف القول الأول. والمفسرون يقولون إذا وردت كلمتان في القرآن وكان يمكن أن يحمل كل كلمة على معنى غير الأول فهذا أولى، لأن الترادف من كل وجه لا يأتي إلا في مواطن التوكيد، وكلما دلت لفظة على معنى آخر فهذا أبلغ في الخطاب. فتحصل من هذا أن اللمز والهمز هما عيب الناس، إما بالقول وإما بالفعل. والقول يشمل الكتابة، فإن الكتابة قول، فالكاتب هو يقول هذا الكلام الذي يكتبه. وأخبث ما يكون الهمز واللمز إذا كان لعباد الله الصالحين، فإن هذا من صفات المنافقين. ذكر الله تبارك وتعالى عن المنافقين بأنهم يلمزون المتطوعين في الصدقات. فإذا كان هذا الهمز واللمز لعباد الله الصالحين فإنه من أشد أنواع الإثم، لأن الحامل عليه ليس لوجود العيب حقيقة، وإنما الحامل عليه بغض القلوب لأهل الصلاح. فتجد أهل الفساد يتفكهون في أعراض الصالحين ويهمزونهم ويلمزونهم ويكبرون معايبهم، فإذا وقع منهم الصغير جعلوه كبيرا. وأسوأ من هذا أنهم يقلبون محاسنهم معايب، وهذا أمر مشاهد خاصة في كثير من وسائل الإعلام وفي كثير من التمثيليات المعاصرة وفي كثير من مجالس السمر واللغو واللهو، فإنهم لا ينجو منهم حتى الشرائع الإسلامية، فإنهم يلمزونها ويلمزون الحدود ويلمزون الحجاب ويلمزون السواك ويلمزون طول اللحية ويلمزون قصر الثوب ويلمزون غير ذلك من الشعائر التي رغب فيها ديننا الحديث. فهذا من أسوأ الهمز واللمز، أجرد الله وإياكم من ذلك. بل إن الكافرين كانوا يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا عيب فيه، وأجمعت الناس على كماله ومكارم أخلاقه. ولأجل هذا ذكر الله تبارك وتعالى وعيدا شديدا للذين يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن هؤلاء لا عيب فيهم، ظاهر للناس، وإن الذين لمزوهم إنما حملهم على هذا اللمز البغض لدينهم. فجاء في الحديث الصحيح أن المنافقين وهم في غزوة تبوك طعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا، هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنة. ويريدون بالقراء الفقهاء، فإن الفقيه والعالم كان يقال له قاري. فهم يلمزون الصحابة لأنهم أهل فقه وأهل علم، ومع هذا قلبوا محاسنهم مساوي. فشجاعة الصحابة أمر معروف يعرفها الأعداء قبل الأصدقاء، وصدقهم في الحديث أمر معروف. وهذا الهمز واللمز من المنافقين إنما حملهم عليه البغض، البغض الديني، لأنهم يكرهونهم، فصاروا يكرهون كل ما يصدر منهم، كما يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين الصح تبدي المساوية. وهذا إذا كانت مساوي حقيقية، فكيف إذا لم تكن مساوي؟ فإن شدة العداوة وشدة البغضاء قد تقلب المحاسن إلى مساوي. فعلى المسلم أن يبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة، الهمز واللمز، والمراد بها عيب الناس بما ليس فيهم أو بما هو فيهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغيبة والنميمة، وهي من جنس الهمز واللمز. والنميمة هو أن تنقل الحديث بين شخصين، الحديث الذي فيه إثارة الشحناء والبغضاء بين فريقين من المسلمين لغرض الإفساد بينهم، فهذه هي النميمة، وهي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبها بأنه لا يدخل الجنة، فقال: لا يدخل الجنة قتات، وهو النمام. وأما الغيبة فهي كما فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. وغالبا ما تكون في غيبته، يكون وهو غائب عنك، فأنت تطعن فيه وتذكر فيه ما يكرهه من الصفات الخلقية أو الخلقية، إلا في مواطن استثناها أهل العلم كالجرح في الرواة أو نحو ذلك. أما إذا كان لغرض التشفي أو لغرض التشهير أو لغرض الإهانة أو لغرض الانتقام أو نحو ذلك من الأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الغيبة التي هي من كبائر الذنوب، وهي داخلة في الهمز واللمز. ثم ذكر صفة ثانية عن هؤلاء، وهو يتكلم عن انحراف كان موجود في مجتمع الكافرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكثر فيهم الهمز واللمز. وانضاف إلى ذلك خلق آخر، وهو أنهم تعلقوا بالأموال وظنوا أن هذه الأموال سبب للخلود، وهذا فيه إشارة لعدم إيمانهم بالبعث. فإذا لم يؤمنوا بالبعث فإنهم يرون أن هذا المال هو جنة الحياة الدنيا، فهم يتعلقون به جمعا وحسابا وتعديدا، حتى أن بعض المفسرين قال معنى وعدده أنه يحسبه لغير حاجة، يعني من شدة حرصه عليه يحسبه في اليوم 3 مرات 4 مرات 10 مرات، كل مرة يروح يحسب نقص منه شيء ولا ما نقص منه شيء، مع أنه يعلم أنه ما نقص منه شيء، لا لكن من شدة الحب أصابه هوس بأنه يكرر الحساب ويتلذذ بهذا الحساب، يعرف كم وصل إلى الرقم، ويدخل في هذا في زمننا المعاصر أصحاب الأرقام القياسية الذين يحرص بعضهم على اكتناز الأموال ليكون مثلا من العشرة الأوائل من أغنياء العالم، من أثرياء العالم، أو من العشرين الأوائل، أو من المئة الأوائل. فإن هذا لا ينظر إلى فائدة المال من ناحية قضاء الحوائج، ولا من ناحية الاستفادة منه الاستفادة الصحيحة، وإنما أصابه هوس لكي يحطم أرقام قياسية فقط. فهذا تعديل، مجرد تعديل، يحطم أرقام قياسية، فتجده قد يقع في الربا، وقد يقع في الغش، وقد يقع في الاحتكار، بل يقع لا محالة إذا صار هذا خلق له ويريد أن يحطم أرقام قياسية فقط. فإن هذا الجنون، فإن فيه جنون يصيب الناس إذا اعتنقوا بعض المنافسات الباطلة. أما سمعتم يقولون هذا أصابه جنون الكرة، وهذا أصابه جنون الميسر، وهذا أصابه جنون كذا وجنون كذا؟ فإن حتى الحب يصل بالإنسان إلى الجنون، كما قالوا عن مجنون ليلى، بمعنى أنه غال 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 في حبها حتى لقب بمجنون ليلى من كثرة ما يردد اسمها على لسانه، ومن كثرة ما يتخيل، حتى أنه إذا رأى الضباء في الفلوات وفي الصحاري ظن أن هذه ليلى، فأصابه هوس. فكذلك بعض المشجعين للكرة يصلون إلى مرحلة الهوس، حتى أنه يردد فريقه المفضل أكثر من ترديده لذكر الله تبارك وتعالى، بل ومن أكثر ترديده لذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك تجده يكتبه على الأعمدة وعلى السيارات وفي الأوراق وما يمر على مكان، حتى إنك ترى في بعض أحيان أكرمكم الله البراميل، اللي براميل النفايات بعضهم يكتب عليها هذا الفريق المفضل. ومثل هذا كل شيء يتعلق به الإنسان فإنه يصل إلى مرحلة يهذري به، يصيبه هلوسة، يكرر الشيء. إن كان أغنية فإنها تسيطر على قلبه حتى يدندن بها في جلوته وفي خلوته وفي طريقه، وإن كان شعارا فإنه يدندن به دندنة دائما، سواء كان شعار قومي أو وطني أو بعثي أو غير ذلك من الشعارات الأرضية أو ديمقراطي أو نحو ذلك، فهو يدندن به دندنة دائما يسيطر على قلبه. فهكذا صاحب المال، حتى أنه يعدد المال، يحسبه ويعدده من غير حاجة للحساب. الذي جمع مالا وعدده، ولأجل ذلك سيطر عليه هذا حتى كان عبدا له، كما سمعتم في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقس. صار عبد من كثرة ملازمة ذكره، كما أن الإنسان المؤمن من كثرة ملازمته لذكر الله عبد لله، عبد لله دائما يذكر الله، ديدنه أن يذكر الله وأن يثني على الله تبارك وتعالى في طريقه وفي جلسته وفي حديثه وفي مكاتباته إلى غير ذلك. لكن هنا أمر يحتاج أن نتأمل فيه، لأنه قال: يحسب أن ماله أخلده. وهل كان أحد يظن أنه لا يموت؟ هل مهما بلغ الإنسان من جمع الأموال ومن السلطان، هل هناك أحد يظن أنه لا يموت أبدا؟ وهو يرى الناس من حوله صرعى، ليس هناك أحد عاش 200 300 سنة 400 سنة، لا أحد في حقيقة الحال لا من المؤمنين ولا من الكافرين ولا من المنافقين ينكر الموت ولا من الشيوعيين، لأن حقيقة ما يمكن أن يجادل فيها أحد أبدا، ما يمكن أن يقول شخص ما فيه موت. فهنا يكون هذا المعنى يحسب أن ما له أخلده يحمل على معنيين. المعنى الأول أنه كان من حرصه على المال كأنه نسي الموت، فحاله لسان حاله كأنه يظن أنه مخلد، وهذا يحصل. نعم وهذا يحصل، وهذا يحصل حقيقة، إلى أن درجة أن الإنسان يعني يغفل تماما. يعني وقد رأيتنا بعيني رجل تجاوز 85 من عمره مع أنه في خير، لكنه صاحب أموال ضخمة، فأراد أن يبني لنفسه دارا، لكن هذه الدار من كثرة ما يوسع فيها ويعمر فيها ويفعل فيها الأشياء، المشروع يقتضي منه 15 سنة. ضاع 15 سنة على 85، فهذا يعني كأنه نسي فعلا الموت. وما بقي لك بعد 100 سنة لكي تسكن؟ ماذا بقي لك بعد 100 سنة لكي تسكن؟ ولأجل ذلك تجد كثيرا من المستثمرين الآن، دعك عن الذي قصده ينمي المال لورثته فهذا له هدف آخر، ودعك عن الذي يريد الأجر من هذا الاستثمار ويستجيب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الأثر: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الذي له مقاصد شرعية، لكن بعض الناس لا يريد هو نفس لنفسه، ويكون في حالة ذهول وغفلة عن الموت، بدليل أنه أحيانا المشروع الذي يؤسسه مشروع لا يقربه من الله عز وجل. قد يكون يؤسس مرقص وعمره فوق 85 سنة، وهذا المرقص لا يدر عليه ولا يعيد له رأس ماله إلا بعد 20 سنة أو بعد 10 سنوات. إذن فهو يجزم قطعا أنه سوف يموت قبل أن يسترد رأس ماله. فإذن ماذا يريد من المشروع لولا أنه وصل إلى مرحلة كأنه يظن أنه خالد؟ أو يحمل أخلده على معنى آخر، وهو أن بعض الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة يسعون إلى شيء اسمه تخليد ذكراه في التاريخ. ولأجل ذلك تجدون بعضهم يقول: التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم، التاريخ لا يرحم ولا يعذب، ما شانك والتاريخ، التاريخ لا يرحم، ما شانك والتاريخ؟ إن كنت تريد الذي يرحم والذي يعذب فهو الله عز وجل، لكن الذي يعمل للتاريخ. ولأجل ذلك بعض الناس يقول كلمة للتاريخ، بس للتاريخ كلمة، أقولها كلمة للتاريخ فقط، وما شأنك والتاريخ والجغرافيا؟ هذه الكلمة قلها لله عز وجل لتقربك من الله تبارك وتعالى. أما كلمة للتاريخ أو لأجل التاريخ أو استحوا من التاريخ لا يكتب عليكم، فبعض من الناس يتجلد لأجل التاريخ. ماذا يكتب في تاريخه؟ وهذا التعلق بالتاريخ قد يصرف الناس عن الحق. فهذا أبو طالب لما قيل له أسلم، الذي منعه يخشى أن يكتب في التاريخ أنه خالف ملة أبائه وأجداده، فإذا خلف ماذا يضرك؟ يضره أنه كتب في التاريخ أنه خالفه. فكثير من الناس يغفل عن البعث والجزاء والحساب وينظر للتاريخ، وهذا المال يخلده، يسجله في الأغنياء، يسجله في أصحاب الأرقام القياسية، يسجله في أسماء، حتى في أسماء الشوارع. ربما إذا كان ثري يحصل على اسم شارع ويقال شارع فلان ابن فلان لأنه كان ثري، لا لا سيما إذا كان في زمن يستولي أصحاب الأموال على أسماء الشوارع، لأن الناس ما يبحثون عن أسماء الأشخاص القيمة الحقيقية التي فعلا يكرم الإنسان من أجلها، وهذا في الغالب، وإن كان هذا لا يمنع أن يكون فيه من يبحث عن من يستحقون التكريم، لكن إذا جيت في كثير من البلدان انظر إلى أسماء الشوارع تكون بأسماء من؟ لا تكون إلا بأسماء الأغنياء غالبا. هل ممكن تكون باسم فقير؟ هل لو كان في الحي رجل فقير ممكن يكتبون الشارع هذا شارع فلان ابن فلان وهو كان يأخذ الزكاة مثلا؟ ما يكتبون. لماذا؟ هل الفقر والغنى له علاقة بمكانة الشخص؟ الأصل أنه لا علاقة له بمكانة الشخص. وقد مر معنا كما تذكرون في درس التوحيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مغبرة قدماه ذو طمرين لو أقسم على الله لا أبره. إذن هذا له منزل ومن حقه أن يكتب باسمه شارع إذا كان، لكن أين هو؟ فالشاهد أن تخليد التاريخ الذي يبحث عنه كثير من الناس ربما يكون أصحاب الأموال أو بعض أصحاب الأموال عنده هذه النظرة فيكثر من المال وتعديده، وهذا كان في المجتمع الجاهلي ظاهر، فإنهم كانوا يكنزون الأموال ويمنعون مستحقيها، بل إن هذه العادة تأصلت في المجتمع الجاهلي كثيرا حتى أنهم أول ما ثاروا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ثاروا على أي شيء ينقص أموالهم، ثاروا على فريضة الزكاة، حتى الصلاة قبلوها لكن الزكاة قالوا بس لو سمحتم ريحونا من الزكاة، من شدة تعلقهم بالمال، ولأنهم يريدون تحريك الأتباع والناس يوم أن توفر عليهم أموالهم فخذهم في صفك. ولأجل ذلك حتى في المجتمع المعاصر الآن لما يدافعون عن أصحاب الضرائب يقول نلغي عنكم الضرائب، خلاص الأصوات مضمونة. أصحاب الديمقراطيات المعاصرة الآن عرفوا هذه النقطة عند بني البشر، فأول ما يعلن صاحب البرنامج الانتخابي يقول أشغل العاطلين وأخفض الضرائب وأعالج الضعف الاقتصادي وأفعل وأفعل، فلما يدغدغ عواطفهم من ناحية الاقتصاد ومن ناحية الأموال يصوتون له عن بكرة أبيه ويحصل منهم على ما يريد. فكذلك الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة أول ما دغدغوا عواطف الناس قالوا الزكاة بلاش منها، نلغي عنكم الزكاة، ما في زكاة. إذن هذا انحراف متأصل في البشرية، وهو شدة حب الأموال مع عيب الناس أيضا ولمز الناس، لأن عيب الناس ولمز الناس يظهر اللامز والمعيب بأنه أفضل من الذين لمزهم وعابهم، لأنه عند الناس ما يمكن يعيب الناس بشيء في نفسه، فيتصور هذا اللامز وهذا المعيب بأنه أعلى درجة من الذين لمزهم وعابهم فهو رفع مكانته. إذن القضية تدور حول بعضها: بروز الذات وإظهار النفس وجمع الأموال وتكديس الأموال من غير حلها وإنفاقها في غير وجهها. ولأجل ذلك استحقت هذه الوقفة من رب العالمين في التنفير منها من بداية الأمر، مع أنه قد تأخر بعض الأحكام كالصيام والحج تأخرت، لكن الانحراف الخلقي يعني تقدم معالجته مع التوحيد. نعم. كلا لينبذن في الحطمة، وكلا كلمة ردع، يعني من هذه صفته ومن هذه حاله فإنه ينبى البدو يعني يرمى رميا في الحطمة، والحطمة هي نار جهنم، أجارنا الله وإياكم من ذلك. وحطمة لأنها يحطم بعضها بعضا، وقد مر معنا أن النار اشتكت لأنها أكل بعضها بعضا وحطم بعضها بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد حر يجد الناس من نفسها في الصيف، وأشد برد يجد الناس من نفسها في الشتاء. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ ومر معنا أن وما أدراك هي تهويل، تفخيم، تعظيم لشانها، حتى ينتبه الإنسان، انتبه الأمر ليس بسيط. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. والسياق يطيل حتى يخاف الإنسان، يطيل، ولا كان يقول كلا لينبذ في النار وتنتهي، لكن لا، حتى يستمر التخويف معك بأسلوب طويل. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. شوف كل الله.